السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، مرحبًا 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 بهذه الوجوه الطيبة النضرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا جميعًا فعليين، آمين آمين يا رب العالمين. عملت زلزلة في ما زال الحديث متصلا عن الفصل الثالث، الخطابة بين أسباب الضعف وعوامل النجاح. ومن أسباب ضعف الخطبة، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعدد الموضوع الواحد في الخطبة، أو تعدد الموضوعات في الخطبة الواحد، وهذا العيب من أشد العيوب تدميرا للخطبة أو المحاضرة، وغالبا ما يكون ناتجا عن سوء الإعداد أو عدم الفقه من جانب الخطيب أو عدم غزارة المادة العلمية. وإحنا بنعذر الخطيب المبتدئ في هذا الأمر، يعني لا حرج أن مثلا يعدد الموضوعات في الخطبة الواحدة في بداية الطريق، ويمرر أول خطبة أو خطبتين، وسينطلق إن شاء الله تبارك وتعالى كالسهم بفضل الله وعونه وتوفيقه. فنسمع خليطا عجيبا من المواضيع المختلفة التي لا تربط بينها رابطة، والتي تتزاحم في فم الخطيب في غير ترتيب منطقي أو عقلي، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن ينهي موضوعا منها بطريقة منطقية ولا بنتيجة مفهومة. فإذا نظرت إلى وجوه الحاضرين وجدت علامات الحيرة والقلق وعدم الرضا بادئة عليها، فإذا سألت أحدهم ماذا قال الخطيب، أجابك لم أفهم ما يريد، لقد تكلم في مواضيع شتى ولم يخدم موضوعا واحدا. وهذا أيضا يرهق الخطيب، لأن مثلا لا سيما لو أن الخطيب كان إمام مسجد واحد، أنا محتاج مثلا أن أنا أتكلم اليوم عن التقوى، الجمعة التي بعدها مثلا عن بعض الأخلاقيات، وأمسك خلقا خلقا، وهكذا. لو تكلمت مثلا عن مكارم الأخلاق في خطبة واحدة، كلمت عن الصدق والأمانة والحلم والرفق والتيسير وهكذا، وتكلمت عن نبذ، يبقى لا أستطيع أن أتكلم عن هذه الأخلاقيات مرة ثانية، يبقى أنا أحرقت عدة موضوعات في خطبة واحدة. ممكن أتكلم مثلا عن التواضع في خطبة، أتكلم عن الرفق والتيسير في خطبة، أتكلم عن الصدق في خطبة والأمانة، وأمزج هذا بواقع الناس، الصدق في المعاملات مثلا الحلف والأيمان الكاذبة، وممكن أتكلم عن أنواع الأيمان، ويبقى موضوع طيب بفضل الله تبارك وتعالى. إن وحدة الموضوع عامل أساسي وهام في نجاح الخطبة، فحين تسمع خطيبا من الخطباء المجيدين تجده قد اختار موضوعا واحدا وحصره في نطاق معينة، تراه ثابت الجنان جيد الإلقاء مقنعا في عرضه لموضوعه. ولو تفحصت وجوه الحاضرين أثناء إلقاء الخطيب خطبته، فسوف ترى علامات الرضا ودلالات الفهم بادية على الوجوه، مما يدل على أن الخطيب قد استولى على مشاعرهم وامتلك قلوبهم. فإذا سألت أحدهم ماذا قال الخطيب، أجابك على الفور، بارك الله فيه، جزاه الله خيرا، لقد كان يخطب في موضوع كذا، وقد تناول موضوع كذا، لقد نجح الخطيب في مهمته، واستطاع بتوفيق الله تعالى أن يبلور فكرته في ذهن مستمعه، ولم يبق إلا توفيق الله عز وجل له أن يعمل بما سمع. ويحظى بعض الخطباء حين يختار آية من كتاب الله أو أكثر، أو حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليجعل ذلك موضوعا له أو لخطبته، دون النظر بعين الاعتبار إلى ما تحويه تلك الآية أو ذلك الحديث من موضع. زي ما قلنا، يعني أنا لو في بداية الطريق كما أنصح دائما الخطباء، ممكن أختار آيات فيها موضوعات متنوعة. أمرر فقط الصدمة الأولى كي أألف الناس وكذا وتمر الخطبة الأولى بسلام، يبقى أنت معذور في هذا. اختار آيات الفرقان، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال علينا رجل شديد بيض الثياب شديد سواد الشعر، تكلم في أدب طلب العلم لا حرج، وأدب المساجد وأركان الإسلام والإيمان والإحسان، وشرق وغرب في البداية. تمر الخطبة الأولى أو يعني خطبة الأولى في حياتك، ثم بعد ذلك تبدأ تعيد ترتيب نفسك. لكن في خطيب من بدايته بيكون ما شاء الله من الخطباء المبرزين، إن شاء الله بنأمره بما بوحدة الموضوع يتكلم في موضوع واحد. ممكن عندنا موضوعات واحدة وتشرق فيها وتغرب، لكن تتقيد بوحدة الموضوع، كما ذكرت عن مثلا بر الوالدين، موضوع كبير جدا بفضل الله، وممكن يعني تكتب فيه بحث من 20 صفحة تقريبا. فلو أنك على المنبر وما شاء الله تكلمت في يعني عدة موضوعات أو عدة عناصر من هذا الموضوع، لن يتوه منك هذا الموضوع بإذن الله وعونه وتوفيقه. ممكن لو أنا مثلا من الخطباء المساقيع وعندي خبرة في هذا الأمر، خدت حديث مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، في البداية ماشي هنتسامح معك في عدم وحدة الموضوع كخطبة أولى، لكن الأصل أن تفرد لكل عنصر من هذه العناصر خطبة. يعني تتكلم عن التقوى في خطبة، وتتكلم عن التوبة وأتبع السيئة الحسنة تمحها والاستغفار وغير ذلك، وعندك ما شاء الله آيات وأحاديث من الكثرة بمكان. والعنصر الثالث وخلق الناس، أو الفقرة الثالثة من الحديث وخلق الناس بخلق حسن، وتتكلم عن أخلاق الإسلام وأحاديث عندك وآيات من الكثرة بمكان. الاستطراد المذموم وصورته أن يبدأ الخطيب خطبته مشيرا إلى الموضوع الذي سوف يعرضه على الناس، ثم يبدأ في عرضه بالفعل، وبينما هو آخذ في عرض موضوعه إذا به ينتقل عن الموضوع إلى مواضيع شتى، وإذا بالمستمع المسكين قد وقع في حيص بيس فتشتت ذهنه وفقد تركيزه، ثم تراه يخرج من المسجد بعد انتهاء الخطبة وهو متأسف غاية التأسف على أنه قد أضاع ساعة من عمره ولم يستفد شيئا. ولنضرب بذلك لذلك مثال. أنا عايز أتكلم عن أوائل سورة البقرة في صفات المتقين، بأسرد الآيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سرت الآيات فالمستمع سيرن في أذني أنني سأتحدث عن صفات المتقين. طيب سأتهيأ نفسيا لسماع صفات المتقين. أبدأ أتحدث عن الإيمان بالغيب، فأبين هذه الصفة بما فتح الله عليه، ثم أنتقل إلى إقامة الصلاة، أتحدث عن الصلاة ومكانتها وحكمتها، ثم أتطرق على صلاة إلى صلاة الجماعة وضرورة المحافظة عليها وعدم الانشغال عنها ببيع أو شراء. طيب لغاية كده ماشي تماما. ثم بعد ذلك إذا بي أنشغل عن الموضوع بذكر البيع والشراء والأفات التي تعترض البيع والشراء من المعاملة السيئة والغش والتطفيف في الكيل والميزان والربا وحرمة التعامل مع البنوك الربوية، وأبدأ أفند الحجج، يبقى الموضوع طار من يدي. مستمع ما أمسك شيئا، سبحان الله، بدأت أستطرد استطرادا مذموما. لا حرج أن أستطرد، يعني في مسألة مثلا ممكن أتعرض لها لو أنا بتكلم مثلا عن الصلاة في جماعة وتكلم مثلا المحافظة على الصلاة في جماعة وأجيب أثار من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في جماعة والسلف الصالح كعبد الله بن أم مكتوم من الصحابة وعبد الله بن مسعود كلامه من سرى أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن إلى آخر هذا الأثر. وتكلم عن سعيد بن المسيب أنه كان يحافظ على تكبيرة الإحرام وما صلى صلاة إلا في الصف الأول وهكذا. أنا كده ماشي كويس. وتكلم مثلا عن تضييع الناس للصلوات في جماعة وكيف أن الإنسان يزهد في الصلاة في جماعة مع فضلها وكذا، يبقى هكذا. ممكن أستطرد مثلا عن بعض أحكام الصلاة أو غير ذلك، يبقى أنا في داخل الصلاة. لكن أنا بتكلم بادئ ذي بدء عن صفات المتقين، بدأت بأشرق وأغرب وغير ذلك. ده أنا ممكن هذه الآيات أتحدث فيها عن سلسلة مثلا في أكثر من خطبة بفضل الله عز وجل. يبقى الذي يستمع إلى الخطبة يتوه منك ما يمسك شيئا، وهذا استطراد مذموم. أحيانا يعني أنا مرة كنت أصلي صلاة العصر فوجدت أخا من إخواني يتكلم عن الغسل، لعلي ذكرت هذا قبل ذلك. أنا بتكلم عن الغسل، أنا أذكر حديث أم سلمة مثلا أو صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتكلم مثلا عن الغسل الذي يجزئ وغسل النبي صلى الله عليه وسلم، أركان الغسل النية وتعميم الجسم بالماء بس. يعني لو أنا نويت مثلا بقلبي الغسل، لا أقول مثلا نويت التطهر من الحدث الأكبر ولا الأصغر ولا كذا، النية محلها القلب، وأعمم الجسم بالماء. لو نزلت البحر وعممت جسمي بالماء مع النية، يبقى الغسل صحيح أم لا؟ صحيح. فيجب أتكلم عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم وأتكلم عن صفته وأفرق بين غسل الرجل وغسل المرأة في الأشياء التي عرفناها من الفقه. لكن سمعت أخا من إخواني بيقول مثلا والله أنت عايز تغتسل هتدخل تحت الدش أو تجيب مثلا جردل فيه ماء أو إناء فيه ماء، أو مثلا يعني تأتي مثلا بكذا فيه ماء، وبدأ يستطرد، هات ماء وخلاص اغتسل بالماء وانتهى الأمر، مش لازم أقعد أذكر الآنية سبحان الله وصفة الآنية وكذا. هذا استطراد مذموم، يبقى نخلي بالنا من هذا الأمر. انتهى الأمر، هات بعض الماء واغتسل به وانتهى الأمر. فهذا يكون استطرادا مذموما، والمستمع يعني دائما عليكم السلام ورحمة الله دائما يعني الآن عنده ذوق ولا يحب أن تضيع وقته وعمره، يعني بيجي لك مثلا من مكان بعيد عشان يستمع ويستفيد، مش هيستفيد لن يأتي إليك سواء في درس أو في خطبة جمعة أو غير ذلك. إيه الفرق بين الخطيب صاحب الجمهور الكبير، ومش دليل على تبرز على أن يكون الخطيب مبرزا أو غير ذلك، لا، ممكن يبقى خطيب يتكلم بالموضوعات وأحاديث ضعيفة وقصص وهي، ويبقى جمهوره من الكثرة بمكان، وخطيب على علم وفقه وغير ذلك وجمهوره ليس على يعني هذه الكثرة. لكن في الغالب إذا كان الخطيب يحترم عقول الناس ويفيدهم، لا شك أن الناس يجتمعون عليه بفضل الله تبارك وتعالى. وإحنا يهمنا أن تجتمع لنا أصحاب العقول، يجتمع لنا أصحاب العقول مش الرعاع من الناس. أنا لا أهتم بالرعاع وناس مثلا الذين يصفقون لأي كلمة مثلا ويستخرج الخطيب بها أهات الناس. مهم أن تفيد الناس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أحيانا بعض الخطباء يلجأ إلى الخطب الشهرية الثابتة واستعمال الدواوين، يجيب ديوان كده يحفظه ويبقى فيه ساجع متكلف يعني تمجه الأذواق السليم. يقول الشيخ يسر هاني حفظه الله: أما بالنسبة إلى الخطب الشهرية الثابتة فإن بعض الخطباء يصر على التزام خطب شهرية مسجوعة العاطفة فيها ممنوعة والإقناع فيها معدوم، مما يسبب رتابتها وثقلها على أسماع الجمهور. يقول الشيخ الخضري: ولازلت أذكر ذلك الخطيب الذي نزل قريتنا ونحن صغار، فكان يحفظ 4 خطب يوزعها على الشهر بالترتيب، فكان إذا بدأ بالمقدمة أكمل الشباب كلامه وقالوا: هي خطبة كذا وهي خطبة كذا، وبالتالي يستسلم الناس للملل ويتمنون نهاية الخطبة على وجه الصورة. طبعا في دواوين زي ديوان ابن نباتة وغيره، ضرر هذه الدواوين أولا أنها وضعت في زمان يخالف زماننا في ظروفه وأحواله، 2 أنها كتبت بأسلوب السجع المتكلف الذي صار أضحوكة الناس في هذا الزمان. لا حرج أن يأتي السجع أحيانا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. لكن ما كان هذا تكلفا، إنما يأتي سليقة وهكذا، مش دائما كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالسجع المتكلف. وأيضا هذه الدواوين مملوعة بالإسرائيليات والموضوعات من الأحاديث التي تشكل خطرا كبيرا على عقيدة الأمة وفكرها. رابعا، هبوط المستوى الفكري والأدبي في بعضه. نشوف مثال لهذا الكلام. يقول ابن نباتة: أيها الناس، سبق في علم الله كما ورد في الخبر ما كان وما يكون وما غاب وما حضر، سبحان من اطلع على خلقه فعلم طاعة الطائع وكفر من كفر، فقبض قبضة من خلقه وهذا وقال: هذه في الجنة ولا أبالي وهذه في سقر. نبدأ بقى ندخل في الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. وقبض قبضة من نوره وقال: كوني محمدا سيد البشر. طبعا الكلام ده يعجب بعض الناس، وهذا كلام كبير وكذا، ولكنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وقسم نوره 4 أقسام كما جاء في الخبر. إنه بيستمع بقى يقول لك: الخبر أكيد صحيح، ده رجل كبير وذا هيئة قاعد يتكلم كما جاء في الخبر. فين الخبر؟ لا نعرف ما هو الخبر. فخلق من القسم الأول اللوح والقلم، فكتب القلم ما به الله قد أمر. أنا ليه أقول كده؟ من أقول أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير السماوات والأرض، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ماشي، ده حديث صحيح، لكن فكتب القلم ما به الله قد أمر. وخلق من الثاني العرش والكرسي، وكان اسم الله على العرش مسطر مكتوب عليه: لا إله إلا الله، لا أغفر لقائلها يا محمد حتى يا محمد تذكر. وخلق من الثالث الشمس والقمر، ونور القمر إذا ظهر، ونور القمر إذا ظهر. وخلق من الرابع الجنة وما فيها من حور قصور وثمر، فلما أراد أن يخلق آدم أبا البشر أفرغ على طينته النبي المفتخر وقال لها: كوني آدم، فكانت كما جاء في السير وفي الأحاديث: من كرامتي على أبي أني ولدت مختونا ولم يرى أحد سوأتي. طبعا أما يقول هذا الكلام الناس يقولوا: الله وأهات وغير ذلك، وكل ذا طبعا هدم للعقيدة الإسلامية الصحيحة، زي حديث: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث مكذوب. أما واحد يسمعه مع حديث أول ما خلق الله القلم يقول لك: فين ما حديث متعارضة، سبحان الله، ويتزلزل ويتذبذب. نقول له: لا، ده هذا حديث أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا. وإن آدم لولا محمد ما خلقتك يا آدم، ورأيت على ساق العرش مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوسل آدم باسم النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثال واضح من آلاف الأمثلة التي توجد في دواوين الخطابة القديمة. ولكن في نفس الوقت لابد من الاعتراف أن بعض أهل العلم لهم دواوين في الخطاب، خطب المنبرية لفلان وفلان وفلان، إن شاء الله تستفيد منها، تقتبس منها موضوعات، لكن لا تكن كأداة في يد هذا المؤلف أو ذاك. أنت تحفظ خطبته يعني كلمة كلمة وتسردها على أسماء الناس، لا، اقتبس منها كما قلت قبل ذلك، وزد عليها بأسلوبك أنت، خذ الموضوع، عناصر الموضوع، لكن تسقله بخبرتك، بطعم خبرتك. يجب أن يكون لك ذوق في هذا الأمر، لكن هتبقى نسخة طبق الأصل من فلان أو ذاك، ويعني تتقمص شخصيته وحذو القذة بالقذة، فهذا يعني يكون فيه تكلف كبير، وربما ما نجح هذا الخطيب. أيضا التركيز على السلبيات والحديث عن الأخطاء دون ذكر الأسباب ووصف العلاج. ما يذهب مريض إلى الطبيب يقول له أنت هتموت بعد 3 أيام، طب ما فيش علاج؟ لا، مالكش علاج، أنت وجهك أصفر، أنت كذا، أنت صحتك متدهورة، فين العلاج؟ ما فيش. يبقى الخطيب الناجح يشخص الداء ويصف الدواء. الناس مثلا ايه مشكلة العنوسة؟ ايه اسبابها؟ الاسباب والعلاج. تأخر الشباب مثلا، الاسباب والعلاج. انتشار التبرج، الاسباب والعلاج. الزهد في طلب العلم، الاسباب والعلاج. يبقى تديني الاسباب، اسباب المشكلة، وتديني العلاج حتى لو في الخطبة الثانية. ماذا أفعل؟ لأن الخطيب قدوة وعقله دائما متفتح، فيقتدي به الناس من ألفهم إلى يائهم. يجلس أمامك الخفير والوزير، العالم والأمي، الكل ينصاع لأمرك بفضل الله عز وجل. هذه مكانة بوأك الله إياها، فإياك أن تزهد فيها. ودائما الخطيب يكون محل ثقة الناس، يرجعون إليه، يستشيرون، يصدرون عن رأيه وأمره، وهكذا. مثل هذا مثل الطبيب الذي يحدث المريض عن مرضه ويبالغ في وصف خطورته، ثم لا يصف له دواء يذكر. وأقول إن التركيز على مثل هذا الأسلوب من شأن أن يحطم كل جوانب الأمل لدى المصلي. وأنا يعني أمثل بمثال بسيط، لماذا شرعت التوبة؟ ليه؟ ما كان مثلا لو أن كل إنسان أذنب وأهلك بذنبه لفسد هذا الكون. إلا خلاص، مش أنا هلكت، سأفعل ما بدا لي، انتهى الأمر. لكن ربنا يناديه، يتودد إليه بنعمه وفضله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الله عز وجل يقول يا عبادي، لا أسرف على نفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى العبد لا ييأس من روح الله، ويبدأ ينصاع لأمر الله ويتوب ويصبح من التائبين. تلاقي له جهد، له سمة طيبة، له طاعة، انضم إلى ركب الصالحين، ربما أصبح من أفضل الصالحين بين عشية وضحى بفضل الله عز وجل. فالله عز وجل يعالج القلوب، يشد انتباه العاصين. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك شيء، سبحان الله. فالله عز وجل لو أن عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فدائما الداعية يشخص الداء ويصف الدواء. أنت مثلا عندك داعية دائما بيتكلم بالأحاديث الضعيفة والموضوع، أنت ميسور الحال هات له السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني وتهديها له، أنت قاعد تنتقد فقط، لكن هل وصل هذا النقد إلى علاج؟ إلى علاج عندك؟ سبحان الله، ممكن مثلا يكون خطيب ضعيف في علم الحديث، هاته المعهد دله على عالم مثلا في الحديث يأخذ بيده يصحح له المسار أو غير ذلك هكذا. فدائما يا إخواني ليست مهمتنا النقد فقط، لا، إنما النقد البناء. أنت دائما تقدم لأخيك حل مشكلة أخوك، مثلا سبحان الله ما عنده مثلا ملكة تجهيز الخطب أو غير ذلك، أو ما عنده وقت، أنت جهز له خطب، أنت ما شاء الله عندك ملكة البحث أو غير ذلك، تجهز له خطبة وتقول له تفضل موضوع جيد يا ريت تراجعه تتكلم فيه، يبقى ما شاء الله. لأن أحيانا الخطيب ممكن يكون مهني ما عنده وقت، وإنت عندك وقت وملكة البحث تفيده بفضل الله تبارك وتعالى. شوف مثلا الناس لماذا هاجروا المساجد في دروس العلم، أو الله بيتابعوا الفضائيات وكذا وكذا، تقول له لا، جلوس في المسجد له ثمن، وما زال أحدكم وما زالت الملائكة تصلي على أحدكم ما دامت الصلاة هي التي تحبسه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، يجي المسجد. صلاة الرجل في مسجده تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 27 درجة مش حسنة، يجي المسجد. ما انت بتتكلم عن فضل الصلاة في الجماعة، شوف مثلا شغال الناس بالدنيا وغير ذلك تراغبه في الآخرة، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه، ركعة الفجر للسنة خير من الدنيا وما فيه، يرغب في الآخرة. ما تجيش تنتقد دائما انت مقصر في صلاة الجماعة وانت كذا وانت كذا، يقول لك والله انا نومي ثقيل ايقظني، تقول له لا انا مش فضيلك، تقظه تجلس على باب بيته، لأنه كل ما يصلي صلاة لك مثل أجرها. سبحان الله، واحد مثلا تلاقيه متأخر في طلب العلم، طب تعالى نراجع نقرأ الكتاب الفلاني سويا وكذا، ولو أنت مشغول مثلا تدل على أخ عنده ساعة من الوقت إلى آخره. فعايزين النقد زي ما الإنسان مثلا دائما ينتقد امرأته والمرأة تنتقد زوجها وينتقد بعضنا بعضا، فقط أعارضك من أجل المعارضة، لا، لو أنا شعرت أنك تنتقدني من أجل النقد ومن أجل أن تعريني فقط من أي وجه صحيح لن أستمع إليك. لكن لو شعرت أنك تنتقدني انتقادا بناء من قبيل الحرص على مصلحتي والحرص على الخير ستكون آذاني كلها صاغية لك. وهكذا حتى لو انتقد خطيب أو الخطيب انتقد المصلين في أمر من الأمور أو غير ذلك، سبحان الله، يبقى سيشعر الناس إذا قدم لهم العلاج وكان نقده بناء وشخص الداء وصف الدواء سينصعون إليه. ونحن غايتنا أن ينصع الناس للخير، مش غايتي أن أنا أظهر أحرج الناس أو أعري الناس من جميع القيم أو المبادئ، لا، هذا صنيع أهل البدع والعياذ بالله وأهل الأهواء، لكن أهل السنة والجماعة غايتهم أن ينصع الناس للخير. تلاحظ هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان الشاب اليهودي يخدمه وكان في مرض الموت، فقال له يا هذا قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فقال أبوه له أطع أبا القاسم، فشهد أن لا إله إلا الله، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. يبقى نحب الخير للناس، ننتقد الناس لا حرج نقدا بناء، لكن نشخص الداء ونصف الدواء. أيضا وجود بعض البدع والأمور المخالفة للسنة، وهذا أمر يقع فيه بعض الخطباء. من هذه البدع إعراض الخطباء عن خطبة الحاجة وعن قوله أما بعد، وليس شرطا أن تلتزم خطبة الحاجة، لكن لو لزمتها لكان خيرا، لو لم تلتزمها ما صرت مبتدعا لا حرج، لكن الأولى والأفضل أن تلتزم خطبة الحاجة. أم بيجلس الخطيب بيسلم على الناس يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك يؤذن المؤذن ويشرع الإمام أو الخطيب في خطبته. إعراض بعضهم عن التذكير بسورة قاف، يريد يطعم الخطيب خطبته بسورة قاف لحديث أم هشام بنت الحارث بنت حارثة بن النعمان قالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا لمدة كذا وكذا، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ده أنت لو قرأت سورة قاف فقط سبحان الله ونزلت من على المنبر لأثرت في الناس بفضل الله عز وجل لما فيها من التذكير بأمور الآخرة والجنة والنار سبحان الله والموت والحساب وقرين الخير وقرين السوء إلى آخره. مواظبة الخطباء مواظبة الخطباء على قراءة حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له، دعاء الناس ورفع اليدين عند جلوس الإمام على المنبر بين الخطبتين، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبة الثانية لا تتعدى دقائق معدودات، أنا ممكن في الخطبة الثانية ألحق مثلا موضوعا آخر بهذا الموضوع عنصر آخر أو ألخص ما قلته، لكن إن أنا مثلا في الخطبة الثانية تكون دقائق معدودات أو دعاء فقط أو غير ذلك هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا بنجد بعض الخطباء أول ما يدخل المصلي والخطيب على المنبر ويشرع في تحية المسجد يقول اجلس اقعد، سبحان الله هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له ايه اذا صعد الامام على المنبر فلا صلاة ولا كلام، وهذا مذهب المالكية لكنه استدلال بحديث ضعيف، لكن في أدلة كثيرة. لما أتى سليك الغطفاني وجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما، ولحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين، ولحديث يا بني عبد المطلب لا تمنع أحدا من الناس صلى في أي وقت شاء، هكذا أحاديث كثيرة. يبقى ممكن لو دخل المصلي وانت في درس علم اتفضل او خطبة جمعة او غير ذلك، طبعا الاكمل والافضل انه يجي مبكرا ويصلي ما شاء الله لو ان يصلي، لكن حدث عذر ودخل متأخرا وانت على المنبر او في درس علم او غير ذلك فيصلي ركعتي تحية المسجد، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. يبقى لا ينهاه الخطيب عن صلاة ركعتي تحية المسجد. وتجد بعض الناس بقى اجلس اقعد اذا صعد الامام فلا كلام ولا صلاة، هو عادي يتكلم اصلا يعني انت بتنهاه عن الصلاة وليس لك وجه وبتقول له اجلس كمان وانت لا تنفذ حتى هذا الحديث الضعيف على نفسك اذا صعد الامام فلا صلاة ولا كلام. جعل الخطبة الثانية عارية عن الوعظ والإرشاد والتذكير والترغيب والترهيب، وأيضا التزام ختم الخطبة بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة. هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دعاء الخطيب إذا انتهى صعوده على المنبر قبل جلوسه، وربما توهم بعض جهلتهم أنها ساعة إجابة، وساعة الإجابة على الراجح أنها من صلاة العصر إلى المغرب في يوم الجمعة. وطبعا احنا بنسمع بعض السفهاء والجاهلين يقولوا ان في الجمعة ساعة نحس، حولوا ساعة الإجابة إلى ساعة يعني تشاؤم وغير ذلك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بل في يوم الجمعة ساعة إجابة. أيضا دعاء الخطيب عند أسفل المنبر وحال الجلوس عليه، وأيضا دعاء الإمام بعد صعوده ورفع المؤذنين أصواتهم بالصلاة، فهذا لم يذكره العلماء. لكن لو أنا على المنبر والمؤذن أذن وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ودعوت ثم بدأت في الخطبة دعوت سرا، فلا حرج في هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا عليه. أيضا الالتفات في الخطبة لا يشرع، الالتفات الكثير، لكن لا حرج إن إنسان مثلا يلتفت أحيانا يمنة ويسرى في بعض الأوقات ويقبل على المصلين بوجهه، فهذا لا حرج فيه. لكن كثرة حتى كما قلنا في أداب الخطيب كثرة الإشارة باليد أو غير ذلك والالتفات الكثير، سبحان الله، هذا ربما كان مذموما. كلام الإمام أثناء الخطبة فيما لا يعنيه ولا يعني الناس أو بما يقبح أو يقبح من كلام، احنا عايزين نجل المنابر على عن هذه السفاسف. بنسمع بعض الخطباء بيتكلم كلام قبيح ربما وصل إلى السب أو غير ذلك، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ما يفعله بعض الخطباء من التباطؤ حين صعوده المنبر، قال جمال الدين القاسمي ناقلا عن أبي شامة قوله ومن البدع المشهرة بأنها من السنن بعمومها وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعل ما يفعله عوام الخطباء وبعض وشبه العوام من أمور نذكرها، منها تباطؤ الخطيب في الصعود على المنبر. تكلف الخطيب رفع الصوت في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوق المعتاد، يعني أنا بتكلم مثلا برفع صوتي مثلا في بداية الخطبة ببدأ مثلا بصوت خفيض ثم أرفع الصوت أو أنوع في الرفع والخفض، لكن تعمد رفعه عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة أن الخطيب يجب عليه أن يحرص كل الحرص على اتباع السنة في هذه الشعيرة التي هي من أعظم شعائر الإسلام، وألا يسمح بمجاوزة هدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع ومحدثات الأمور، وليعلم أن ما عند الله من هداية الناس وشرح صدورهم وتزكية نفوسهم لا ينال بمعصيته، وإنما ينال ما عند الله بطاعة الله عز وجل. إن شاء الله بقي فصل واحد هو الفصل الرابع حول تجديد الخطاب الديني وهذه القضية التي هي من الأهمية بمكان، وبيأتي حول تجديد الخطاب الديني سؤال كامل في الامتحان، فهذه القضية لأهميتها في هذا الزمان وخاض فيها من خاض وجامل فيها من جامل، جامل أعداء الإسلام على حساب الخطاب الديني وغير ذلك، فهذا أمر يعني يجب أن نفهمه جيدا بفضل الله تبارك وتعالى، ونتحدث يعني عن الدين النصيحة بعد ذلك، وثمت بعض النصائح لنا أجمعين. فإن شاء الله ننتبه في المحاضرات القادمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.